بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم تحديدا من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جرت وقائع يوم من أيام الله تبارك وتعالى، سماه القرآن الكريم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى إلى سمعه أن أبا سفيان قافل بقافلة من الشام فيها أموال وتجارة لقريش، وكانت قريش كما تعلمون قد أخرجت المؤمنين من دورهم وأموالهم وأممت ممتلكاتهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض المؤمنين عما حاق بهم من ظلم بين، بالاستيلاء على القافلة ورد المال إلى أصحابه الأصليين من المهاجرين الأولين. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في بضع مئات من أصحابه، لم يأخذوا للحرب عدتها ولا أهبتها، وإنما خرجوا للتعرض لقافلة تجارية. وحين علم أبو سفيان حول طريق القافلة ونجا من أيدي المسلمين، وكان قد بعث صريخا يستصرخ أهل مكة للخروج للدفاع عن أموالهم. وهنا أرادت قريش أن تضرب مثلا للعرب جمعاء بأنها مرغوبة الجانب ولا يهاض لها جناح. فخرج صناديدها وأكابرها في جيش مجهز لحرب، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في موقف حرج، إذ وجدوا أنفسهم بإزاء جيش جاء لحرب وهم ليس معهم من سلاح الحرب إلا السيوف. لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم غير فرسين اثنين، وكان مع 310 رجلا من الصحابة 70 جملا. أما قريش فجاءت في زهاء 1000 رجل، منهم 700 أو 600 دارع، أي يلبسون الدروع استعدادا للمعركة، فيها 100 فرس و700 جمل. هذا العدد وهذا الحشد غير مكافئ لقوة المؤمنين يومئذ مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا استطلع النبي صلى الله عليه وسلم حال الذين خرجوا معه قبل أن يخوض بهم تلك المعركة. قال: أشيروا علي أيها الناس، ترى هل ينسحب النبي ومن معه حتى لا يخوض بهم حربا غير متكافئة، أم يثبت أولئك تحقيقا للوعد الإلهي؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: أشيروا علي أيها الناس. وهؤلاء الناس الذين استطلع النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم ليسوا كغيرهم من الناس، إنهم ناس تربوا تربية إيمانية إسلامية عظيمة، خالط الإسلام لحومهم وعظامهم، وكان أغلى شيء عليهم في حياتهم. هؤلاء الناس عاشوا في سبيل الله تبارك وتعالى، يبذلون كل غال ورخيص طيعة بها نفوسهم لله عز وجل. ما كانوا ناسا كعامة الناس، بل كانوا ناسا تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية هي الذروة في تاريخ الأمم والشعوب. خرج من المهاجرين وكانوا قلة في هذا الجيش، خرج المقداد فقال: يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، ولو استعرضت بنا البرك من غمدان وهو مكان في أقصى صحراء اليمن لخضناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. ثم قام أبو بكر وعمر وقال خيرا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر طلب المشورة، قال: أشيروا علي أيها الناس، إنه يطلب رأي فصيل واحد من الناس، يطلب رأي الأنصار، لأنه حين وقع معهم اتفاقية العقبة الثانية ليهاجر إلى المدينة، وقعها على أن يمنعوه داخل المدينة مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، لكنه الآن خرج بهم خارج حدود المدينة. قام سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله إنا لصبر عند اللقاء، صدق عند الحرب، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا، وقال والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. إذا التفتنا التفاتة سريعة إلى الفسطاط الآخر، فسطاط كفر لا إيمان فيه، قوم جاءوا كما قال القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. جاء هؤلاء لإعطاء المسلمين درسا لا ينساه تاريخ جزيرة العرب، حين نجت القافلة وبعث أبو سفيان إلى الجيش الخارج من مكة أن القافلة قد نجت فعودوا أدراجكم، لكن أبا جهل اتخذ موقفا صادم به كل آراء العقلاء من الذين خرجوا في الجيش القرشي. قال والله لا نمضي حتى ننحر الجزور وتغنينا القيان، فلا تزال العرب ترهبنا أبد الدهر. أبى أن يعود أدراجه لأمر كتبه الله عز وجل. ماذا الموقف الذي وقفه أبو سفيان أبو جهل من جر قريش إلى معركة مع المسلمين؟ يسميه علماء التاريخ المعاصر ما وراء التاريخ، أي موقف مفاجئ لم يكن في الحسبان، أدى إلى وقوع نتيجة لم يكن يتخيلها عقل بشري. ما وراء التاريخ؟ ما وراء التاريخ نسميه نحن المسلمين قدر الله تبارك وتعالى، حدث بتقدير الله جل وعلا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لقد اصطفى الجمعان والتحم الفريقان، فريق مؤمن قليل العدد كبير الإيمان، خرج في سبيل الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا إلا اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. فريق مكث ليلته يبتهل ويدعو ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنجز ربه ما وعده من نصره على الكافرين، حتى وقع البرد عن كتفه الشريف وهو يلحف في السؤال. عندما تتلهم الخطوب لابد أن يرفع الناس عقيرتهم بالدعاء لله تبارك وتعالى، بيده مقاليد الأمور. النبي كان يقول لربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين لا تعبد في الأرض. ما كان في الأرض مسلم إلا في هذه الجماعة المؤمنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يدري أحد عندما يظهر قرن الشمس غدا في الصباح ماذا سيحدث. جيش جاء لحرب، جاء مدججا بالسلاح مشحونا شحنا معنويا ضد الأمة الإسلامية، جيش تعرض لحرب فكرية نفسية غسلت أدمغتهم، جيش كاره لما أنزل الله تبارك وتعالى، كاره للإسلام والمسلمين، جاء لاستئصال شأفة هذه الجماعة المسلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب مددا ولا عونا من أحد من البشر، لا يتسول دعما ماديا ولا معنويا من هنا أو هناك، من قبيلة أو عصبة أو جماعة أو مملكة أو دولة، إنما يطلب النصر من الله تبارك وتعالى مباشرة، والصديق واقف على رأسه يشد على قلبه يقول: إن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. هذا هو الإيمان، هذه النفسيات التي انتصرت في أصعب الظروف وأحلكها على أقوى قوى الشر. كان اليقين والتوكل على الله والإيمان هو الزاد الذي تحمل به هؤلاء المؤمنون الأولون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صويعات صويعات وانجلى المشهد انجلى عن شيء مبهر جدا. قريش في خيلائها وبأوها واستكبارها تولي الأدبار، والمؤمنون المستضعفون أصحاب العدد القليل والإيمان المتدفق يركبون أقفية هؤلاء المستكبرين، حتى لا يحكي واحد من جيش قريش لأهل مكة ما حدث، قال والله ما ندري إن هي إلا ساعة حتى ولينا الأدبار وانهزمنا. ساعة واحدة من النهار اصطفى الجمعان والتقى الجيشان، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يصفهم صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بنيان واحد، جيش واحد، أمة واحدة تلاقي أعداءها، أمة ممزقة ممزعة متقاتلة يحمل بعضها على البعض الآخر الحقد ويتمنى له الفشل والهزيمة. كيف تنجح هذه الأمة؟ كيف تنجح أمة تحمل مبدأ واحدا تتقاتل وتتناحر ويتمنى كل فصيل منها للآخر الفشل حتى يحل محله ويجلس مكانه؟ لا يمكن أن تنتصر أمة الإسلام بمثل هذه النفسيات المريضة. لكن أمة واحدة صفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفا واحدا كما يصفهم للصلاة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وخرج يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء ما كانوا يقاتلون لدنيا ولا لجاه ولا لسلطان، كانوا يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل عقيدة التوحيد، لنصرة أمة الإسلام، للدفاع عن المستضعفين في الأرض. هذه مهام الجهاد في سبيل الله، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو المعنى الذي لأجله خرجت كتائب المجاهدين الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. لا يقاتلون في سبيل الدنيا ولا تمتد أسلحتهم إلى مسلم، إنما يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ساعة واحدة وانجلى الغبار وانكشفت المعركة عن حقيقة مذهلة. هذه القلة المستضعفة انتصرت على الجعفر المكي، هذا الرجل المستكبر الذي جاء بطرا ورئاء الناس وأراد أن يقيم ثلاثة أيام ينحر الجزور وتغنيه القيان وترقص الراقصات أمام ناظريه. انكشف غبار المعركة فإذا هو مجندل بين القتلى. أبو جهل قتل، فرعون هذه الأمة سقط صريعا تحت ظلال سيوف الأمة المسلمة. لأجل ذلك سمى القرآن الكريم هذا اليوم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة لله تبارك وتعالى، لأن المؤمن يخضع لله عز وجل، يعبد ربه بالحب والخوف والتذلل إليه تبارك وتعالى رجاءً لما عند الله جل وعلا. كشفت واقعة بدر عن حقيقة كبرى أن المؤمنين ينتصرون على أعدائهم ولو كانوا أضعافا مضاعفة. لكن أي صنف هذا من المؤمنين الذي ينتصر؟ إنهم المؤمنون الصادقون الحقيقيون الذين وصفهم القرآن في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الرجال انتصروا في كل وقائعهم. حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر مر على بعض أحياء العرب في سرايا حتى يلقي في قلوبهم الرعب. إن هذا الذي يحدث بعد المعركة يسميه الخبراء العسكريون استثمار النصر. استثمار النصر أن الأمة المسلمة عندما تنتصر لا بد أن تستثمر هذا النصر الذي منحها الله تبارك وتعالى إياه. في تاريخنا الحديث مآسٍ بالجملة، في تاريخنا الحديث في صفحات قد تكون غائبة عن كثيرين منا مآسٍ انتصر فيها المسلمون وبذلوا الرخيص والغالي في سبيل الله وحققوا النتيجة بالانتصار، ثم بعد أن انتصروا جاء غيرهم ليقطف ثمرة هذا النصر، وكأن المسلمين يلعبون من يقوم بإمساك البقرة من قرنيها ليحلب غيرهم لبن هذه البقرة. شيء عجيب، تقاتل الأمة المسلمة، تقدم الشهداء، يتبرع الشباب بدمائهم في سبيل الله، ثم بعد ذلك يأتي من يستثمر نصر المسلمين ليتنعم هو بنتيجة هذا الانتصار. أين استثمار انتصارات وتضحيات الأمة المسلمة؟ أين هي الأمة المسلمة أصلا حتى تتمكن من استثمار ما آتاها الله تبارك وتعالى من تضحيات؟ لا يوجد أحد في هذا العالم يقدم تضحيات وتبرعات بروحه إلا في الأمة المسلمة. لم تجد صنفا من البشر يجرؤ أتباعه على أن يتبرع بروحه في سبيل الله إلا عند الأمة المسلمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تأمل، اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا عند المسلمين، لا يمكن أن تجد هذا الصنف إلا في صفوف الأمة المسلمة. ومع ذلك تضيع الانتصارات والتضحيات ويأتي أقوام يقبضون ثمن انتصارات هذه الأمة. كم من أرواح أزرقت في حرب هناك في بلاد المغرب مع إسبانيا وفرنسا. رجل مسلم من ريف المغرب اسمه عبد الكريم القطابي جيش الأمة وخرج بأعداد لا تذكر، قاتل إسبانيا وانتصر عليها، وقاتل فرنسا وانتصر عليها، حتى اتفقت عليه كلمة الصليبيين وقع أسيرا ونفوا خارج حدود المغرب. من الذي حصد ثمن انتصار الخطابي على دولتين من أكبر الجيوش الأوروبية آنئذ؟ إنهم العلمانيون واللادينيون جاءوا ليحكموا بزعم تحرير الشعب المغربي. من الذي قدم مليون شهيدا، ألف ألف إنسان قتلوا في سبيل الله لتحرير الجزائر المسلمة من رقة الاحتلال الفرنسي؟ إنها جمعية العلماء المسلمين تحت قيادة البشير الإبراهيمي في هذه الدولة المسلمة. ماذا حدث بعد ذلك؟ قفز جندي تربى في فرنسا إلى كرسي الحكم حتى يعلنها لائكية، لائكية بالفرنسية يعني علمانية لا دينية. قدم هؤلاء مليون شهيد، ثم جاء عسكري تربى في الجيش الفرنسي ليحكم الجزائر بالحديد والنار. أحمد بن بلة تأمل، وفي كل دولة حين تنظر تجد المسلمين يقدمون التضحيات ويحققون الانتصارات، ثم يتم بعد ذلك إقصاؤهم تماما من المشهد. ليتهم حين يقصونهم يعاملونهم بالتكريم، لكنهم يقصونهم إقصاء بشعا في السجون والمعتقلات وبالتعليق في المشارق. ما هذا؟ هي ملحمة من الملاحم كتبت على هذه الأمة إلى قيام الساعة. ما هذا؟ دماء تتدفق، أرواح تزهق، هؤلاء يقاتلون لتحرير الشعوب، ثم ماذا يلقون بعد ذلك من الشعوب التي قدموا في سبيلها التضحيات؟ لا يلقون منهم كلمة شكر، إنما يلقون منهم حصارا إعلاميا وأكاذيب وأراجيب وبذاءات وسفة من هنا وهناك. هذا جزاء الإحسان. القرآن يقول إنما الجزاء الإحسان إلا الإحسان، من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. هذا جزاء من قاتلوا لتحريركم، من قاتلوا ليكون المستقبل أفضل لأولادكم، وما كان أغناهم عن أن يتعرضوا للسجن والاعتقال والتشريد وهذه الحرب المسعورة في الإعلام في مشارق الأرض ومغاربها، ثم جئتم بعد ذلك لتشكروا صنيعهم بكفران الإحسان، عياذا بالله. الأمة المسلمة الأولى تحقق لها ما لم يتحقق للأمة المسلمة في العصور المتأخرة. لقد تربوا تربية صادقة حقيقية. قل لي من يستطيع الآن أن يحاصر بين جبلين بلا طعام ولا ماء ولا شراب ثلاثة أعوام كوامل حوصر فيها المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب؟ ما كانوا يجدون الطعام، بل كانوا يبحثون عن ورق الشجر ليأكلوه حتى تقرحت أشداقهم. تأمل، كانوا يأكلون ورق الشجر، وما ثار واحد منهم على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل هذا الرجل تسبب في حصارنا، هذا الرجل تسبب في قطيعة مع القبائل، هذا الرجل تسبب في تردي الاغتصاب. لم يقل أحد ذلك. كان عندهم مبدأ، كانوا أصحاب قضية، حتى لو حوصروا إلى قيام الساعة كانوا سعداء، لأنهم يعلمون أنهم على الحق، وأن ما يتعرضون له إنما هو امتحان من الله تبارك وتعالى. قريش اتفقت مع جميع القبائل على منع البيع والشراء أو الزواج أو التزويج أو التعامل مع أحد من المسلمين، حتى رحلوا جميعا في نهاية المطاف إلى شعب بين جبلين حصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، صبروا 3 أعوام لا يجدون خبزا ليأكلوه. هذا هو الجيل الذي أسس دولة الإسلام وانتصر على الروم والفرس وحمل راية الإسلام وخرج بها في مشارق الأرض ومغاربها. الحرية لها ثمن، لابد أن نعلم جميعا هذا الكلام. تريد أن تعيش عزيزا؟ تريد أن تعيش حرا؟ تريد لأولادك مستقبلا أفضل؟ تريد أن تتخذ قرارك من نفسك؟ تريد أنت أن تصنع سلاحك وتزرع طعامك وأن تكون كريما بين الأمم والشعوب؟ لابد أن تدفع الثمن من راحتك، من أمنك، من استقرارك. لابد أن تدفع ثمن هذه الحرية كما دفعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد الابتلاء يأتي تمكين الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إمامة ووراثة وتمكين في الأرض للذين استضعفوا، على الذين استضعفوا. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لابد أن تعلم ذلك، لا يوجد جيل ينتصر من غير امتحان وابتلاء وتمحيص من الله تبارك وتعالى. كثيرون منكم أنتم أيها الشباب ولدتم في فترة وجدتم السنن ظاهرة والبدع كامنة ووجدتم استقرارا، وما دخلتم السجون وما تعقبكم الجلادون هنا وهناك، فظننتم أن دولة الإسلام أصبحت في متناول أيديكم. هذا لا يكون حتى تمتحنون وبعد ذلك يكون التمكين. أي جيل لابد أن يبتلى ويمتحن ويمحص. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين خلوا أي مضوا من قبلكم من الأمم المسلمة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. حتى إذا استيأس الرسل من الأسباب المادية ومن أتباعهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الكافرين. تأمل هذه الآيات، آيات تربية للأجيال التي يورثها الله تبارك وتعالى مشارق الأرض ومغاربها. أنتم تريدون دولة الإسلام جميعا، هذه حقيقة أنا أعلم ذلك، لكن دولة الإسلام لا تأتي 100,000 فصيل. مقبول في عالم الدعوة والتعليم والتربية أن يكون الناس جماعات، كل جماعة لها وجهة في تربية الناس، هذه تربية على الأخلاق، هذه للسلوك، هذه تربيهم علميا، هذه تبث فيهم روح الجهاد، هذه تثقفهم سياسيا، هذا مقبول على المستوى الدعوي. أما على مستوى الدولة، على مستوى الجهاد، على مستوى المعارك مع أعداء الله تبارك وتعالى، هذا غير مقبول. وإما من يخرج عليك ليقول الصحابة كانوا مهاجرين وأنصار، وهذا كان معروف ومشهور في الأمة وحنابلة وشافعية ومالكية، كلام جميل، هذا كلام جميل جدا، كانوا مهاجرين وأنصار. لكن هل المهاجرين والأنصار كان هناك إمام مسؤول رئيس للمهاجرين ورئيس للأنصار؟ هل كان الأنصار يخضعون لرئيس خاص بهم، يخضعون لأقواله ولا يتعاونون مع الآخرين؟ وهل كان المهاجرون والأنصار دي صفة كاشفة يا رجل، صفة كاشفة، مثلك أنت صعيدي من الصعيد، هذا فلاح من الفلاحين، انحدر من الفلاحين، اسمه فلاح، لكن هل هذا له رئيس للفلاحين؟ هل هؤلاء لهم رئيس للصعيدة؟ هذه اسمها صفة كاشفة، صفة لإنسان من الأنصار أو من المهاجرين. لكن جميعا كانوا نسيج لأمة واحدة، تخضع لقيادة واحدة، تعمل وفق أجندة واحدة، تحمل قضية واحدة. هذا هو الكلام. مقبول أن تكون في هذا المسجد تربي الناس لطلب العلم، والمسجد الآخر يثقفهم في السياسة، والثالث يربيهم روحيا، هذا مقبول. لكن كل هذه التجمعات لابد في النهاية أن تخضع لرئيس واحد حتى يتمكن من أن يصنع بهم شيئا. أما هذه الفرقة والشتات أدت إلى حواجز نفسية ما بين أبناء الصف الإسلامي الواحد، حتى تشاهد الشماتة عند بعض الشباب الجهال، شماتة في إخوانهم من المسلمين لما حدث لهم أو لما نزل أو نزل عليهم من البلاء. هذا يقول، هذا يؤكد لك صواب رؤيتنا، هذا يؤكد لك أن ما ذكرناه هو الصحيح، هذا يؤكد لك، هذا يؤكد لي أنك غبي وجاهل ولا تفهم أي شيء، وأمثالك هم بلاء على الأمة الإسلامية. هذا الذي يؤكده لي أنا عندما أقرأ مواقفك أنت أيها الصغير. تأمل، الصحابة انتصروا في بدر وفي غير بدر، كانوا أمة واحدة. الصحابة لم يتعجلوا النصر ولم يتعجلوا قطف الثمرة، لكنهم مروا بمراحل. في البداية صبروا في مكة 13 عاما يتربون على التوحيد والتوكل على الله وتفويض الأمر لله وتعلق القلوب بالآخرة وبذل النفوس في سبيل الله. لما استتم هذا الجيل في التربية ماذا حدث؟ النتيجة كانت خارج حسابات البشر تماما. لعلهم كانوا يفكرون مثلما نفكر نحن الآن، كيف ستقوم دولة الإسلام؟ هل نجاهد قريش؟ هل ندخل البرلمان؟ هل نسير في ركاب قريش ونقول موقف قريش موقف جميل وقريش تريد المصلحة حتى نحافظ على الدين وعلى الدعوة؟ هل نصادم قريش مصادمة واضحة؟ ماذا نفعل؟ لعلهم كانوا يفكرون في ذلك. التدبير من الله تبارك وتعالى جاء خارج التوقعات تماما. دولة الإسلام التي تحلمون بها لن تكون في مكة، ستكون في المدينة. جاء أهل المدينة فأسلموا ووقعوا بيعة مع النبي ودعوه للهجرة مع المسلمين إلى المدينة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين من مكة إلى المدينة. تأمل، النتائج دائما على الله، ليست عليك أنت، ليس على تخطيطك ولا على تدبيرك ولا ماذا يحدث، والتجربة الجزائرية والتجربة الماليزية والتجربة السورية وتجربة السودان والفكر والتفكير ومحللين استراتيجيين على أعلى مستوى لا يفكهون أي شيء، لا في السياسة ولا في التفكير ولا في التحليل، وإذا تكلم وإذا يكتم وكلامه هراء في هراء، والله هراء في هراء. أنت تنسى دائما أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، أنت تعمل في سبيل الله، النتيجة تأتي من عند الله ليست من عندك، دورك أنت أن تعمل، أن تبذل، أن تؤدي ما عليك. أما ماذا سيحدث غدا؟ ما سيحدث غدا ستشاهده أنت بعينك عندما يحدث، لكن يجب عليك أن تعمل في سبيل الله، لا تقصر، لا تخالف، لا تختلف، لا تخذل الآخرين، اعمل، ابذل، ثم بعد ذلك النصر سيأتي عندما نكون نحن مؤهلين لهذا الانتصار. الأمة التي تنتصر أمة لها صفات محددة عند الله تبارك وتعالى، لا يمنع النصر إلا لمن وصل إلى هذه الصفات. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تأمل، فإنما هم في شقاق، اختلاف أمر مريض واضطرابات تودي بأمة الإسلام وطموحها وأحلامها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، في تاريخ الإسلام انتصارات جلة تحققت على أيدي الأمة المسلمة. حين كنا مسلمين حقيقيين نبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، حين تتحول الأمة المسلمة إلى أمة لا تعرف مدلول الإسلام ولا تعرف قضية الإسلام، البعض يظن أن الإسلام هو أن يركع لله ركعتين ويخرج من جيبه قرشين في سبيل الله ويذهب إلى العمرة وترتدي امرأته الحجاب، هذا أصبح شيخ الإسلام، هذا من الإسلام، لكن ليس هذا هو كل الإسلام. الإسلام دين شامل، شرع كامل، لابد أن تحيا قضية الإسلام. معنى مسلم أي إنسان صاحب قضية يعيش لهذه القضية آناء الليل وأطراف النهار، في بيته يريد أن يحقق الإسلام، مع زوجته يريد أن يحقق الإسلام، في الشارع، على المقهى، في العمل، في الطريق، مع الجيران، مع الأعداء، مع الأصدقاء، في كل أحيانه يريد أن يطبق الإسلام على وفق مراد الله تبارك وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حين تصل إلى هذين الأصلين أنت مسلم حققت الإسلام. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مسلم عنده استعداد أن يبذل كل ما عنده لنصرة دين الإسلام، هذا المسلم. هناك مسلم طيب يحب الإسلام لكن يحب الراحة، لا يريد أن يدخل في متاعب ولا في مشاكل ولا في اضطرابات، يتمنى الخير للإسلام والمسلمين ويتمنى انتصار أمة الإسلام، لكن ليس عنده استعداد ليقف أمام المدفع في سبيل الله. هذا مسلم طيب لكنه لا يدعم أمة الإسلام. هناك مسلم اسمه مسلم لا يعلم أي شيء عن الإسلام، ولد اسمه محمد، لكن هذا محمد ماذا يصنع للدين؟ ماذا يفقه؟ لا يعلم يعرف أي شيء عن الإسلام، مرتشي يأخذ الرشوة. ثم أقول لك وبمنتهى البجاحة، كلنا مسلمين، نحن كلنا مسلمين، هل أنتم فقط المسلمين ونحن كفار؟ نحن كلنا مسلمين. قل لك مسلم، هذه الرشوة يا رجل في يدك، هذه الرشوة التي تأكلها وتطعم أولادك حراما. ثم أقول لك كلنا مسلمين، لهذا مثل هذا الصنف لا يحب أن يرى أهل الصلاح، لأنه حين يراهم يشعر بنقص، يشعر بجلد في ذلك. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. المرأة الزانية تتمنى لو كانت كل امرأة في العالم تزني، حتى لا يشار إليها ويقال هذه المرأة مشبوهة، هذه المرأة الزانية، هذه المرأة فيها وعليها، تتمنى أن تزني نساء الأرض جميعا. تأمل إلى الفقه، كانوا حكماء، لم يكونوا فقط مجرد علماء أو رجال دولة، كان عندهم من الحكمة ما ينغلون به إلى أعماق النفس البشرية لتشريح نفسيات البشر. عثمان يضع لك أساس في فقه النفس البشرية. ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. أنت الآن في الشارع وأنا وهذا تواجه كلام من هنا ومن هناك، هناك ناس سفهاء، هذا الإنسان يشعر بالضعف أمامك، أنت لم يصل إلى ما وصلت إليه، أن ينفس عن نفسه بكلمتين بشتمتين، يا إرهابي يا متطرفين يا كذا، هذا كلام سأخذ وقته ثم أنتهي. لا تلقوا بالا، البعض يتحمس ويريد أن يهاجم وكأنك لم تسمع شيئا، اسمع وامضي وكأنك لم تسمع أي شيء، هذا سأخذ وقته ثم أنتهي. نحن نريد غربلة صفوفنا، نحن الآن نحن على معترك طرق، نحن داخلون على كتابة صفحة جديدة من صفحات التاريخ لهذه الأمة. أنا شاهدت في حياتي عجائب، شاهدت ألفية جديدة، هذه لا تحدث إلا كل ألف عام، لن يشاهدها الجيل الحالي حتى يصل بعضهم في نهاية ألفية كل ألف عام. شاهدت مولد قرن جديد لا يحدث إلا كل مئة عام، شاهدت خارطة صليبية جديدة خطط لها من عشرات السنين لتطبق في هذه المنطقة، في حرب الخليج الأولى وفي حرب الخليج الثانية وفي الحرب العراقية الإيرانية. تأمل هذه أحداث كبرى، هذه أحداث لها ما وراءها ولها ما بعدها. نحن الآن نقف على مفترق طريق، نحن داخلون إلى مرحلة جديدة ستكتب في تاريخ الإسلام. أنا شاهدت عجبا جماعة إسلامية نشأت عمرها ثلاثة أعوام، ثلاثة أعوام دخلت الانتخابات، حصلت في الجولة الأولى على 87% من المقاعد، اسمها جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر. بعض الناس بدأ يتحدث عن الخلافة ودولة الإسلام وسنصنع وسنغلق البنوك الربوية أنا قلت لصديق لي كان يقف معي: هذا الأمر لن يتم. قال: لماذا؟ قلت له: غدا سترى ستلعب أمريكا وستلعب أوروبا، لم تمضي الليلة، أنا أذكر والله كنت واقف معه أمام شارعنا، لم تمضي الليلة، في الصباح كان فرانسوا ميتيران يقول: لن تسمح فرنسا بقيام حكم إسلامي في الجزائر، والجيش الفرنسي سيتدخل. تأمل، الجيش الفرنسي سيتدخل، الجيش الفرنسي تدخل ولكن كان يلبس أقنعة جزائرية، الجيش الفرنسي لم يدخل بنفسه بل حرك عملاءه في الجزائر فقاموا بانقلاب عسكري، ورئيس الدولة الشاذلي بن جدير تمت إقالته لأنه سمح بإجراء انتخابات حرة في الوطن العربي. الانتخابات أنا أذكر كنت أشاهد كانت في صناديق زجاجية ليست كالصناديق الخشبية التي كانت عندنا قبل الثورة، لا كانت في صناديق زجاجية. دفع الرجل ثمن سماحه بالحرية لهذه المجموعة الإسلامية. اسمع مني يا أخي الصغير، كل إنسان في هذا العالم له حق في الحرية والعدل والمساواة، وقل ما شئت إلا أنا وأنت وهذا وهذا. هذه القوانين ليست لنا. أمريكا ستبكي على حمار مات في حادثة طريق، ولن تبكي على 100,000 ملتحي يقتلون في أي مكان في العالم. أقول هذا الكلام للإخوة الذين يظنون أن أمريكا ستتدخل لدعم الشرعية. أمريكا لا تريد شرعية ولا تريد أي حرية لهذه الشعوب. أمريكا تريدك تابعا تدور في فلكها، لا تريدك أنت أن تأخذ قرارك من نفسك، لا، تريدك أن تظل تابعا دائرا في فلكها هي. أمريكا لا تحارب الإسلام فقط، لا، أمريكا تحارب حرية الشعوب. حتى لو جاء رئيس يهودي يحكم مصر بالعدل أمريكا ستطيح به. لا تريد لهذه الشعوب أن تصبح حرة كريمة تأخذ بزمام المبادرة أو تصنع سلاحا أو تنتج طعاما، لا تريد ذلك. البنك الدولي كان يفرض علينا أن يزرع المزارعون الموز والكنتالوب والفراولة والخيار، يقول لا تزرعوا القمح، نحن سنعطيكم القمح لأن القمح يضعف التربة ولأن عائده قليل، لكن هذه المنتوجات منتوجات اقتصادية سينعم بها الفلاح ويبيع ويشتري، أما القمح علينا نحن القمح، لا تتعبوا من أجل القمح، القمح عندنا نحن. يريد أن يظل رغيف العيش في يده هو، يمده لك ليطعمك بيده ولتوقع أنت على اتفاقيات الزلة والمغانة باليد الأخرى. ماذا وإلا القمح لن يأتي إليه. الشعب الذي عاش في شعب أبي طالب يأكل من القمامة ويأكل ورق الشجر حكم العالم وفتح الدنيا، لأنه كان شعبا حرا، كان شعبا صاحب قضية، كان شعبا صامدا على الجوع. أنا أصبر أنا على الجوع، أنا أصبر على البنزين، لا أريد بنزين، أنا أصبر على الظلام وأوقد شمعة وأستطيع أن أعيش على ضوء شمعة إلى قيام الساعة، لكن أريد الحرية لي ولأولادي. أنا أريد أبنائي أن ينشأوا في وطن حر. أنا شاهدت أمريكا، كنت أقول في نفسي لماذا لا تصبح مصر مثل أمريكا؟ ما هو العائق؟ هل الأرض النظيفة؟ لو قلنا للأرض كوني نظيفة ستقول لا، أنا هنا في مصر لن أنظر. هل البيوت الجميلة والطرقات والقوانين والتشريعات والقانون الذي يطبق على الجميع والمؤسسات التي تحكم الدولة وتداول السلطة وابتعاد الجيش تماما عن أي ما يمس حياة البشر هناك، لماذا لا يحدث عندنا ما يحدث في هذه الديار؟ أنا أريد لأولادي أن يعيشوا حياة كريمة، ولكن كيف يتم ذلك إذا كان الشعب نفسه لا يريد أن يحيا هذه الحياة الكريمة؟ إذا كان الشعب لا يصبر حتى ينمو أولاده في طقس حر يتنفسون فيه الحرية والكرامة، هذا شيء مؤسف، هذا شيء والله أحيانا أقول كما قال الشاعر: فأنسني على كبدي من خشية أن تصدعنا. ما هؤلاء الناس؟ ماذا فعلنا لهم؟ ماذا فعلنا نحن لهذا الشعب؟ الناس مستسارون، وهذا يشتم وهذا يسب وهذا يسفه. لماذا؟ لماذا؟ أنت لا تدري أنت من أنا، أنت لا تعرفني، أنت لم تتعامل معي، أنت لم تستمع إلي، من تكون أنت حتى تضع من نفسك جلادا وحكما؟ وهذا وهذا، وتمر هنا التليفون لا يكاد يقف عن الرنين، شكاوى من هنا ومن هناك ومن هناك، وأنا أقول لهم اصبروا اصبروا، هذه هجمة وستنتهي بإذن الله، اصبروا. أنا أعرف أن هناك أيادي سوداء تخطط لمحاولة جر هؤلاء الشباب إلى مستنقع عنف حتى يصور هؤلاء أمام العالم على أنهم إرهابيون ودمويون وسفاحون ونحو ذلك. وكما ستسمعون في الأيام القادمة يوم أو يومين وستذكرون ما أقول لكم، القبض على مقاتلين أجانب في الاعتصامات، ضبط أسلحة، ضبط تليفونات أقمار صناعية، ضبط شنط محملة بالدولارات، ضبط مراكب في عرض البحر تلقي سلاح، ضبط وضبط وربط، وستسمع عن 100,000 ضبط. لماذا؟ لماذا لا نعيش حياة كريمة في شعب واحد؟ لماذا؟ أنا لا أدري. هؤلاء مسلمون وفيهم أناس طيبون، ولكن ما الذي يدفعهم إلى تعويق المسير؟ هذا الذي وجد في الدولة نارا فأراد أن يطفئها فجاء بالبنزين فصبه على النار، هذا الذي يستعدي الشعب على الشعب ليعطيه تفويضا، أي تفويض؟ ألا يوجد قانون؟ ألا يوجد دستور؟ هل هذه طريقة تدار في أي دولة؟ نقول للشعب اخرج يا شعب اعطني تفويض لأقتل الإرهابي، اعطني تعريفا للإرهابي يا رجل قبل أن تأخذ تفويضا، من هو هذا الإرهابي؟ أنا الإرهابي والله، أنا الإرهابي، أنتم ستسمعون، أنا الإرهابي الذي لم أحمل في يدي يوما إلا القلم والورقة والكتاب، أنا الإرهابي، أنت الإرهابي، أنت تقول لي لا، أنت تعارضني، إذن أنت إرهابي، أنت إرهابي، والتهم جاهزة، ومعي شعب سيردد ما أقول لك. هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام يعقل في دولة تعاني من المشكلات وتريد حل هذه المشكلات تستعدي عداء 100,000 من الشعب موجودين في جميع ربوع الأرض في المشارق والمغارب؟ والبعض يتحدث نعم هؤلاء إرهابيون، اقضوا على الإرهابي. امرأة تقول اقتلوا 5، هم كام؟ 5 ملايين، اقتلوهم ويحيى الشعب. 5 ملايين يا امرأة تبا لك، 5 ملايين، تريدين قتل 5 ملايين إنسان، نفس معصومة مسلمة من خير شباب البلد، في أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والمعلم والمحاسب ورجل القانون، تريدين قتل 5 ملايين؟ أي سفاح يقول هذا الكلام؟ اليهود لا يصل طموحهم إلى قتل هذا. امرأة مسلمة، امرأة محجبة تقول اقتلوهم، 5 ملايين، اقتلوهم، 5 ملايين، هل عندكم مقابر لتدفنوا فيها 5 ملايين إنسان؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام والله يفط في كبدي. أنا نادم أن عدت إلى هذه البلد، أنا كنت مع أولادي في بلد في العدالة والقانون والحرية والنظافة، قالوا الثورة، قامت الثورة، عادت الحرية، عد إلى مصر، عد بأولادك، الجو تغير، يأتي إلى هنا ليسمع هذا الكلام، استعداء ناس يريدون أن يقتلون في الشوارع، هل هذه تصبح دولة؟ اخرج يا شعب اعطني تفويضا، أي تفويض ستأخذه أنت من الشعب؟ ما هو هذا التفويض؟ ما هو تعريف هذا الإرهابي؟ متى نصل إلى درجة من العقلانية في إدارة حوار بين أبناء هذا الشعب؟ إذا كان القانون والدستور الذي وضعته أنت والإعلانات الدستورية وحقوق الإنسان كلها تنص على السماح بالتظاهرات السلمية والاعتصامات السلمية مع عدم قطع الطريق، كان الناس يقطعون الطريق وكانوا يلقون القنابل الحارقة وكانوا يقطعون الطريق على الناس وكانوا يهاجمون قصر الرئاسة، ولم ينبس إنسان ببنت شفه. أنا كنت أظن أن بعض هؤلاء الناشطين السياسيين عندهم مبادئ وعندهم حرية ويريدون، فإذا بهم يصمتون صمت القبور، لم يتحدث واحد منهم بكلمة، عما يحدث هنا في مصر. 50 إنسان يقتلون في وضح النهار ولا تدخل أحد. والله لو كان هؤلاء 50 يهودي أقسم بالله لكانت قامت القيامة، ولكن 50 إنسان يقتلون خراف وذبح إلى المقابر، إلى المقابر انتهى حسن الستار عليه. هناك 50 عائلة فقدت أولادها في مجزرة واحدة، 50 عائلة لا يلقى لهم أي بال. تأمل، البعض يريد أن تكون الحرية له هو، أما لك أنت فلا، لا حرية، لا مكان لك في الحرية. نحن نمن عليك، نمن عليك أن تعيش في بيتك، هذه منة عظيمة، لأن أمثالك سيدخلون السجون. تأمل وتشاهد الناس في الشوارع وهذا مستصار، وهذا ماذا ماذا، كيف نعيش في هذا الوطن؟ كيف نعيش نحن ونأمن على أنفسنا وعلى أولادنا؟ من الذي يضمن لنا الأمن؟ إذا كنا نسمع انزل يا شعب وسنحميك بجد، احمينا يا أخي بجد، نحن من الشعب أيضا، احمينا بجد كما ستحمي هؤلاء بجد، لماذا لا تحمينا نحن أيضا؟ هل ستسحبون منا الجنسية؟ أين التعقل؟ أين الحكمة فيما يحدث؟ نحن في مرحلة تاريخية الآن، هناك تاريخ جديد يكتب الآن، تاريخ جديد. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه لكم جميعا أن الإسلام قادم لا محالة، وأن الإسلام منتصر لا محالة، وأن دولة الإسلام قادمة، وأن أمة الإسلام تغرب ولكن لا تموت، وأن كل الصوارف وكل المصائب التي مرت على أمة الإسلام لم تزدها إلا صلابة ولم تزدها إلا قوة. خرجنا من الحروب الصليبية أشد عودا وأقوى مرازا، خرجنا من حروب التتار أشد عودا وأقوى مرازا، خرجنا من حروب الرد، سقطت الأندلس، فتحنا القسطنطينية وتوغلنا في داخل القارة الأوروبية. كلما حدثت مصيبة للمسلمين كان المسلمون تزيد أعدادهم ويزيد إصرارهم، وستخرج أجيال، أجيال أفضل منا بكثير، ستخرج من أين؟ من عند الله تبارك وتعالى. ستخرج أجيال تستوعب الدروس وتدرس حركة التاريخ وتوظف السنن الكونية لخدمة قضية الإسلام ولخدمة أمة الإسلام. لا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تبتئسوا، وكل ما يحدث بتقدير الله تبارك وتعالى. حقيقة أنا لم أعد أدري هل سيسمح لأمثالي في الفترة القادمة أن يقفوا مثل هذا الموقف أم لا، ولذلك أبثكم خواطري الآن، أريد منكم أن تكونوا سلميين متعاونين مع الناس، لا يستفزنكم كلام الناس هنا أو هناك، استوعبوا هذه الصدمة واعلموا أن ما نحن فيه إنما هو يوم من أيام الله وبتقدير الله تبارك وتعالى، وستأتي أيام تحمل لكم ولأولادكم البشريات. افعل ما عليك واترك النتيجة على الله تبارك وتعالى. ادعم قضية الإسلام، ادعم أمة الإسلام، دينك ولحمك وعظمك وشرفك وعزك، وليس لك في هذه الحياة شرف إلا تحت مظلة دين الإسلام. اصبر وصابر كما أمر الله تبارك وتعالى، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما كان يوم الفرقان في مثل هذا اليوم من 1400 عام وأكثر، كان فتحا من الله تبارك وتعالى على الأمة المسلمة التي تربت على الإسلام وعلى الدين، يجب أن نقرأ تاريخ هذه الأمة وأن نستوعب دروس حركة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعمل لله وأن نستمد العون والتوفيق من الله ليس من الشرق ولا من الغرب، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وحد صفوفهم واحقن دماءهم واحفظ أرواحهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واكفهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.